الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال: جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ديا، كل واحد منهما من قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل وراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحققت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، سافت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثال ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حتى لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر حرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت. وقال ابن عباس أسماء ذات النطاق عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة وفي رواية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فناكها ثم أدخلها في فيه ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرع فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم فقال يا نبي الله مرني بما شئت فقال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركبا آملين مطاعين فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهي لنا مقيلا قال قوما على بركة الله تعالى فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه وفي رواية ومن أي شيء ينزع إلى أخواله قال أخبرني به جبريل آنفا قال ابن سلام نعم ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم وفي رواية الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد وفي رواية فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيه فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم ودخل عبد الله البيت فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا قالوا ما نعلمه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا قال أفرأيت من أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال أفرأيت من أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال أفرأيت من أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم وفي رواية أعاذه الله من ذلك في الموضعين قال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج عبد الله اليهم فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق. فقالوا له كذبت. وفي الرواية الأخرى قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني سبحان الله العظيم وعبد الله السلام رضي الله عنه عند الأمران الأمر الأول الذي لا يشك فيه أن اليهود الذي هو منهم هذا قبل أن يسلم هم أهل كذب وخيانة وبغض وهو يريد الحق ويبحث عنه. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام آمن به وهذا يشبه في الحقيقة حال بعض الروافض. فإن بعض الرافضة لم يكن كلهم لكن العاقل منهم مسلم. ونرى أهلنا معاشرنا لا يوجد عندهم تدين ولا حسن خلق بل كلامهم كله لعن لا يخاطبون بعضهم إلا باللعن. فلما رأى ذلك يعني قال لا يمكن أن يكون هذا الحال التي هم عليها لا يمكن ان تكون ثمره عقيده صحيحه وعمل صالح. لا بد انهم انظر كيف يعني دله الواقع الذي يعيشه الرابطه من فساد العقيده فساد العباده فساد الاخلاق فساد ضعف التدين. حتى عند علماء تجد العالم اعوذ بالله من اخبثهم سريرة من أفسدهم أخلاقا فيقال إن كبارهم كبار ملاليهم يتعاطون المخدرات وعبس. وهكذا النصارى اليهود النصارى كلهم الآن لو تقرأ في فضائح قساوسة في الكنائس في بلاد الغرب يعني تعجبت كيف يكون هؤلاء كيف ينسف هؤلاء الدين والتدين.
عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4 وفرض لابن عمر 3500. فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ قال إنما هاجر به أبواه يقول ليسك هو كمن هاجر بنفسه.
يعني هذا ابن عمر رضي الله عنه ورعا في عادة وهذا الذي يجب ان يكون عليه الايمان وحاكم وان يكون قدوه للناس العدل العدل بينهم. عمر بن عبد العزيز الذي جده لام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو احد يعني خلفاء بني اميه بقي يعني بالخلافه سنتين فقط وبضعه اشهر ولكنه يعني كان مثالا للحاكم الصالح العادل بدا بنفسه وباهله ثم طبق العدل على الناس كلهم حتى قيل عنه انه الخليفه الخامس كان هذا فيه لكنه لا يعلم احد من ائمه السنه وعلماء الاهواء من لا يثني على عمر بن عبد العزيز، كل يثني. وانظر كيف كم كانت مدة خلافة، كانت 30 سنة ولا 40 سنة ولا سنتين وبضعة أشهر. لكنه لما قام بأمر عظيم لا يقوم به إلا قليل من الخلق صار ذكره بالناس كذكر الصحابة. فإن بعض الناس منهم الصحابة، بل حتى صار الناس الذي اسمه عبد العزيز ما يسمي ابنه إلا عمر، تيمنا بعمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز قام بأمر يحبه الناس كلهم وهو العدل، عدل بين الناس.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبي: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي.
لا رأيك عمر أفضل أعلم.
عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال: وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل، فأرسلني عمر وقال: اذهب فانظر هل استيقظ. فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر، وفي رواية معلقة: فكان أسن أصحابه أبو بكر، فغلفها بالحناء والكتب حتى قلأ لونها.
يعني كلهم شباب، معظم النبي عليه الصلاة والسلام شباب.
عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها، فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة: رثى كفار قريش، وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسلام، وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام، تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام، يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام. باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرأت وفي رواية تعلمت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. عن الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر.
يبقى بعد قضاء نسكه ثلاث ليالي.
باب من أين أرخ التاريخ. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة.
يعني قصده تاريخ من هجرته تاريخ الهجري والحمد لله أنه لا يزال باقي بعد الله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. أسند فيه حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في الجنائز. باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. هادوا صاروا يهود. وأما قوله هدنا تبنى هائد تائب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود.
وهذا يدل على حقدهم وحسدهم أن المانع لهم هو ما في قلوبهم من المرض. لو آمن بي عشرة منهم لآمن اليهود. وهذا هو هذه سيرته مع الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إنهم قتلوا الأنبياء هم الذين قتلوا الأنبياء والمرسلين.
باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب. عن سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رام هرمز. عن سلمان رضي الله عنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم 600 سنة. قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى انتهى المجلد الثاني بفضل الله تعالى وحسن توفيقه من مختصر صحيح البخاري، ويليه إن شاء الله تعالى المجلد الثالث وأوله في كتاب المغازي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المغازي. باب غزوة العشيرة أو العسيرة. وقال ابن إسحاق أول ما غزى النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواطة ثم العشيرة.
هذا ما يسمى يعني مغازي الباب الذي بعده السيرة. يعني بعده السيرة لكنها سيرة ثابتة بإسناد صحيح. قال في السيرة المغازي أنه لا إسناد له.
عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له. وفي رواية سألت زيد بن أرقم كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت فأيهم كانت أول؟ قال العسيرة أو العشير. فذكرت لقتادة فقال العشير، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها، حجة الوداع قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. قال الشيخ رحمه الله: قول أبي إسحاق هذا لا مفهوم له، فقد حج قبل هجرته عدة حجج، بل قال الحافظ: لا أرتاب أنه ترك الحج وهو بمكة قط.
لعل مراد إسحاق الرسول بعد الإسلام، بقي بضعة عام بعد الإسلام، قال ما حج إلا بعد ما شرع الحج أمر الله به. الظاهر أن الحج خلد في السنة 9 بعد فرض الحج، ما حج النبي إلا حجة واحدة كما قال أنس في الحديث الذي تقدم معنا.
باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. عن عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف بن أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر في ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعيدونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه، وفي رواية: فتلاحيا بينهما. ثم قال سعد: أما والله لئن منعتني هذا، وفي رواية: أن أطوف بالبيت، لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، وفي رواية: متجرك بالشام. فقال له أمية، وفي رواية: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي، وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: إياي. قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. قال: بمكة. قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي أخي اليثربي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. قالت: فوالله ما يكذب محمد. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم. قالت له امرأته: أما ذكرت ما قاله لك أخوك اليثربي؟ فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي؟ تخلفوا معك، فسر يوما أو يومين. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان، جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فسار معهم يومين، فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيرة، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر.
هذا من أعلام النبوة في هذا الإسلام، يعني مثل هذا ما يكاد يتم إنه نبي،
باب قصة غزوة بدر وقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين وقال وحشي قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر وقوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الشوكة الحد قال أسند فيه طرفا من حديث كعب الآتي هنا باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب عن ابن مسعود رضي الله
عنه هذه القراءة هذه قراءة المصحف إذ غشيكم النعاس
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يدعو على المشركين فقال يا رسول الله إننا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله وفي رواية ولكن امضي ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر
التفسير بسبب النزول النوع وإلى معامل جميع الحضارات
باب عدة أصحاب بدر عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200 عن البراء رضي الله عنه قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14 و300 قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكهم باب لم يذكر تحته حديثا باب قتل أبي جهل عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد وبه رمق فأخذ بلحيته فقال أنت أبا جهل قال سليمان هكذا قالها أنس قال أنت أبا جهل قال وهل فوق وفي طريق أعبد من رجل قتله قومه أو قال قتلتموه، وفي رواية فلو غير أكار قتلني.
حتى الربوط
عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. عن قيس قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في هؤلاء الرهط الستة من قريش الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء وأنا أسمع، قال: أشهد علي بدرا؟ قال: وبارز وظاهر. قال: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ قلت: نعم. قال: فما فيه؟ قلت: فلة فلها يوم بدر. قال: صدقت، بهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده على عروة قال هشام: فأقمناه بيننا 3000، وأخذه بعضنا، ولوددت أني كنت أخذته. عن هشام عن أبيه عروة قال: كان سيف الزبير محلا بفضة. قال هشام: وكان سيف عروة محلا بفضة. عن عروة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا يدل على جواز أن تكون طبيعة السيف مفضة، وذلك لأنه أمر متعلق الجهاد في سبيل الله لا علاقة له بالزينة،
عن عروة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إني إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم، فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس وكل به رجلا عن أبي طلحة.
هذا يدل على شيء، يدل على أن على شجاعة عبد الله بن الزبير، فهذا كان أمر معلوم ومشهور بين الصحابة رضي الله عنهم. كان قويا وشجاعا من عبال رضي الله عنه، ومما يدلك على شجاعته غير العادية هو توليه امرأة على مكة والعراق والمدينة 10 سنين.
عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما.
توكيتا
عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذين بدلوا نعمة الله كفرا. قال: هم والله كفار قريش. قال عمرو: هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله. وأحلوا قومهم دار البوار. قال: النار يوم بدر. عن عروة قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله. فقالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت: وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين وقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: أتدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم. ثم قال: إنهم الآن ليسمعون ما أقول ولكن لا يجيبون. إنما قال: إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية: وما أنت بمسمع من في القبور تقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. باب فضل من شهد بدرا. عن أبي عبد الرحمن السلمي وكان عثمانيا قال لحبان بن عطية وكان علويا: إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء. سمعته يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأبا مرثد وفي طريق والمقداد والزبير وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ وفي رواية حاج، فإن بها امرأة وفي الطريق الأخرى ضغينة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا. قال: فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كتبه إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فقلنا: أخرج الكتاب الذي معك. فقالت: ما معنا من كتاب. فأنخنا بها بعيرها فالتمسنا في رحلها فلم نر كتابا. فقلنا: ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لنجردنك وفي الطريق الأخرى أو لنلقين الثياب. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته وفي الطريق الأخرى من عقاصها. فانطلقنا بها وفي رواية به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الطريق الأخرى. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. وفي الطريق الأخرى: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم ولا تقول له إلا خيرا. قال: فعاد عمر فقال: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: وما يدريك، لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فهذا الذي جرأه فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. قال سفيان: وأي إسناد هذا؟ قال أبو عبد الله: خاخ أصح وحاج تصحيف وهو موضع.
في هذا دليل على أن يعني أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر عقدي وكفر عملي. ما وقع فيه رضي الله عنه وذنب عظيم هو من الكفر العملي وليس من الكفر العقدي، يعني هو لم يتولوا محبة له، إنما يجري العذر الذي بيانه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال كعب بن مالك: ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، رجلين صالحين قد شهدا بدرا، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر.
لعل ترجين النكاح،
ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره. باب شهود الملائكة بدرا. عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر، وفي رواية أحد: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. قال الشيخ رحمه الله عن رواية أحد، وهذه الرواية وهم على البخاري كما حققه الحافظ، والمعروف يوم بدر. باب عن أبي سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه أنه كان غائبا فقدم من سفر، فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى، فقال أخروه ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه، وكان بدريا، قتادة بن النعمان، وفي رواية أبا قتادة، فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم توضأت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. عن ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. قال الشيخ رحمه الله: يعني 6 تكبيرات صلاة الجنازة، كما جاء مصرحا به في رواية جمع من الأئمة منهم أحمد في مسائل أبي داود والطحاوي، وله عنده طريق أخرى عن علي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فقلت: عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرفت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قلت نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: ولقيته وهو يطوف بالبيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة. من قال؟
قال المرور على هذا في الفيزياء دار عظيم رجل ابنته يعني على الصلاح لتزويجها، وأن هذا لا حرج فيه.
عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: ولقيته وهو يطوف بالبيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني.
كفتاه يعني إيش؟
كل شاب في هذه تلك
كل شاب تقول
وقته وقبته
ها
وقته من السرور وحمته
الشروط لنفس الكلام الذي يظهر الله على منه ليس المراد بها يعني. أما ما كفتاه السوء فهو محتمل، كفتاه قيام الليل فضحكه العلم. وأنا ظهر لي معنى آخر، الله أعلم أن معنى كفتاه ذنوبه الصغائر تلك الليلة، كفتاه ذنوبه الصغائر تلك الليلة. وإذا كفي ذنوبه فقد كفي السيئات. الذي جعلني أقول ذلك قوله في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي ما نعمله. وهذا يشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، أو أن دعاء النبي يشبه أعوذ من هذا، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، صحيح، ومن شر ما لم أعمل.
عن عبد الله بن عامر بن ربيعه، وكان من اكبر بني عدي، وكان ابوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان عمر استعمل قدامه بن مضعون على البحرين، وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصه رضي الله عنهم. عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال: رايت رفاعه بن رافع الانصاري وكان شهد بدرا. عن المقداد بن عمرو الكندي، وكان حليفا لبني زهره، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه قال: يا رسول الله، ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجره فقال: اسلمت لله، اقتله يا رسول الله؟ بعد ان قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتل، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. عن قيس قال: كان عطاء البدريين 5000، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية، يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. وللناس طباخ، أي قوة. عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث،
النبي أخبر أنه ما يطع في أمته من ذنب القتل وكفارة لها، إنها أسوة المحكومة ليس عليها عذاب في الآخرة. ما يأتيها في الدنيا هو حقها من العذاب في الآخرة.
عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه 81 رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير: قصبت سهمانهم فكانوا 100، والله أعلم. عن الزبير قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم، باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم. الثاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الثالث ثم عمر رضي الله عنه. الرابع ثم عثمان رضي الله عنه. الخامس ثم علي رضي الله عنه. السادس ثم إياس بن البكير رضي الله عنه. السابع بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق القرشي رضي الله عنه. الثامن حمزة بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه. التاسع حاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش رضي الله عنه. العاشر أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي رضي الله عنه. الحادي عشر حارثة بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة. النظارة هو الذين لم يخرجوا لقتال. الثاني عشر خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه. الثالث عشر خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه. الرابع عشر رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه. الخامس عشر رفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنه. السادس عشر أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه. السابع عشر الزبير بن العوام القرشي رضي الله عنه. الثامن عشر زيد بن سهل رضي الله عنه. التاسع عشر أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. العشرون أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه. الحادي والعشرون سعد بن مالك الزهري رضي الله عنه. الثاني والعشرون سعد بن خولة القرشي رضي الله عنه. الثالث والعشرون سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي رضي الله عنه. الرابع والعشرون سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه. الخامس والعشرون ظهير بن رافع الأنصاري رضي الله عنه. السادس والعشرون وأخوه. السابع والعشرون عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. الثامن والعشرون عتبة بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. التاسع والعشرون عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه. الثلاثون عبيدة بن الحارث القرشي رضي الله عنه. الحادي والثلاثون عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه. الثاني والثلاثون عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي رضي الله عنه. الثالث والثلاثون عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. الرابع والثلاثون عامر بن ربيعة العنزي رضي الله عنه. الخامس والثلاثون عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. السادس والثلاثون عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه. السابع والثلاثون عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. الثامن والثلاثون قدامة بن مضعون رضي الله عنه. التاسع والثلاثون قتادة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه. الأربعون معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. الحادي والأربعون والثاني والأربعون معوذ بن عفراء وأخوه. الثالث والأربعون مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه. الرابع والأربعون ورارة بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. الخامس والأربعون معن بن عدي الأنصاري رضي الله عنه. السادس والأربعون مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه. السابع والأربعون مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة رضي الله عنه. الثامن والأربعون هلال بن أمية الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة بن الزبير كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم. بني قينقاع وهم رهط بنو قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النضير وقطع وهي البويرة فنزل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليفتي الكافرين. قال: ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. قال الزهري: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها علي عباسا فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كان يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. باب قتل كعب بن الأشرف. عن جابر بن عبد الله رضي الله
عنه ظهر أنها لما خرجت عن كونها صدقة وأخذت على أنها ميراث، ما سبحان الله أن تلقى على ذلك وقالت خرب ما سبب هذا الكلام في الحالة المخلوقيت ولم يبقى من شيء
باب قتل كعب بن الأشرف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فأنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، أي أوقعنا في العناء والمشقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتمننه. قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: نعم، ارهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان، يعني السلاح. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاه من الحصن فنزل إليهم. فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يفطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بذين لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، قيل لسفيان سماهم عمرو قال سمى بعضهم قال عمرو جاء معه برجلين وقال غير عمرو أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه وقال مرة ثم أشمكم فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب وقال غير عمرا قال عندي أعظم نساء العرب وأكمل العرب قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي قال نعم فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ويقال سلام بن أبي الحقيق كان بخيبر ويقال في حصن له بأرض الحجاز وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار وفي رواية عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت في مربط حمار عند باب الحصن فلما دخل الناس أغلق الباب ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا بقبس يطلبونه فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا ثم علق الأغاليق وفي رواية المفاتيح على وتد وفي رواية في كوة حيث أراها فلما ناموا قال فقمت إلى الأقاليد وفي رواية المفاتيح فأخذتها ففتحت الباب قال قلت إن نذر بي القوم انطلقت على مهل وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له فلما ذهب عنه أهل سمره وفي رواية فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة صعدت إليه في سلم فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت أبا رافع فقال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه كأني مغيث فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لأمك الويل قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله فصاح وقام أهله قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلقى على ظهره ثم وضعت ضربة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره وفي رواية حتى قرع وفي أخرى سمعت صوتا عظمي فعرفت أني قتلته ثم خرجت وأنا دهش فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة الله فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته وفي رواية حتى أسمع الناعية فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاة فقد قتل الله أبا رافع وفي رواية ثم أتيت أصحابي أحجز فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع؟ قال فقمت أمشي ما بي قلبة فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته. وفي رواية فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال لي أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. غزوة أحد. وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. وفي رواية ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارم فداك أبي وأمي. عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزل كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة تعرف فيهم فصرخ إبليس لعنة الله علي أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي. قال قالت فوالله ما فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة يغفر الله لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منه بقية وفي رواية منها بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. بصرت علمت من البصيرة في الأمر وأبصرت من بصر العين ويقال بصرت وأبصرت واحد. باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. باب لم يذكر تحته حديثا. باب تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون تذهبون أصعد وصعد فوق البيت لم يذكر تحته حديثا. باب ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. عن ابي طلحة رضي الله عنهما قال غشينا الناس ونحن في مصافنا يوم احد. قال رحمه الله باب ثم أنزل عليكم من بعد
ثم أنزل عليكم من بعد رب أمنة النعاس قد يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هذا النعاس واحد من الله نزل على من؟ على من فوض الله من الله وكفر الله. أما الذي حمته نفسه فهذا بقي على قلقه صلى الله عليه وسلم. هذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله بقره بين عينيه ولم يأتي منها إلا ما كتب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
عن ابي طلحة رضي الله عنهما قال غشينا الناس ونحن في مصافنا يوم احد قال فكنت في من تغشاه النعاس حتى سقط سيفي من يدي مراما يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. وفي رواية عن سالم قال كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. باب ذكر أم سليط. قال أسند فيه حديث ثعلبة بن أبي مالك المتقدم في الجهاد. باب قتل حمزة رضي الله عنه. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة قلت نعم وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حنيث، قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه، فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن علي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي عيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميه، فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم.
هذا أمر الحقيقة أمر عجيب، يعني بينه وبينه سنين طويلة، وهذا كان طفل وعرفه من قدمين.
قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذاك العهد به، فلما رجع الناس ورجعت معهم فأقمت بمكة حتى خشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما قد بلغت. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فقالت جارية على ظهر البيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا القول نظر، لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسل من الله، وكانوا يقولون يا رسول الله ونبي الله، والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك، وأول من لقب به عمر، وذلك بعد قتل مسيلمة بمدة. فليتأمل ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه، وأطلقت على أصحابه بالمؤمنين باعتبار إيمانهم به، ولم تقصد إلى تلقيبه بذلك، والله أعلم. كذا في الفتح وما ذكره احتمالا هو الظاهر، والله أعلم.
ومعنى احتمال آخر قد يكون هذا مدرج والمراد به ملوك الواحد الذي قتل عمر رضي الله عنه، ذكرت قصة في قصة، هذا أقرب، لأن بابها كان من العروج.
قال باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير الى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. اشتد غضب الله على قوم درموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. باب. عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوية. وفي رواية عنه: اختلف الناس بأي شيء دوية جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبما دوية. قال: كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وفي رواية: تغسل الدم عن وجهه. وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها. وفي رواية: فحرث فحشي به جرحه، فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. باب. الذين استجابوا لله والرسول. عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد، وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. باب. من قتل من المسلمين يوم أحد. منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير. عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. عن شقيق قال: عدنا خبابا رضي الله عنه فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا. كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة. وفي رواية: فلم نجد له ما نكفنه إلا بردة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجليه خرج رأسه. فقال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، أو قال: ألقوا على رجليه شيئا من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
عندي بعض الصحابة رضي الله عنهم هذا خوفا فقد قال تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وماذا المعنى؟ قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
باب. أحد يحبنا ونحبه. قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عطل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه. قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. عن جابر رضي الله عنه قال: الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، وفي رواية فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فأمدهم بسبعين راكبا من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال، فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. فطعن عامر في بيت أم فلان، فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه. فانطلق حرام أخ أم سليم وهو رجل أعرج، ورجل من بني فلان قال كونا قريبا مني حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم قريبا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فتقدم فقال أتؤمنوني أو أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمنوه فجعل يحدثهم، وأومه إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح. قال أنس لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، ثم ماتوا على بقية أصحابه، فلحق الرجل فقتلوا كلهم، وغدروا بهم غير الأعرج كان في رأس جبل. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فقعد شهرا يدعو في صلاة الصبح، وفي طريق فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 30، وفي أخرى 40 صباحا على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وبني عصية وبني لحيان الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. وفي رواية فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا وفي طريقا، فأنزل الله تعالى علينا قرآنا كتابا، ثم إن ذلك رفع، وفي طريق ثم كان من المنسوخ أن ألا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وفي طريق ورضينا عنه. عن عروة قال لما قتل الذين ببئر معونة،
وهذا الفرق بين المسلم والكافر، المسلم كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، هو على كل حال رابح، انتصر هزم، وإن قتل فهو رابح، الموت مآل كل إنسان، لم يموت اليوم أثرا، كونه يموت شهيدا هذا أعظم وأكبر.
عن عروة قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة، فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت، فسمي عروة به، ومنذر بن عمرا سمي به منذرا. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة 4، عن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فانكفأت فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا وفي طريق خمصا شديدا، ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق وفي طريق بهيمة داجن. فذبحت العناق وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافيه قد كادت أن تنفج. فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فسارته فقلت: يا رسول الله طعيم لي، وفي طريق ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان وفي طريق ونفر. قال: كم هو؟ فذكرت له. قال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور وفي طريق، ولا تخبثن عجينكم حتى آتي. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سهرا فحي هلا بكم. فقام المهاجرون والأنصار، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس. فلما دخل جابر على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فقالت: بك وبك. قالت: هل سألك؟ قال: هل سألك؟ قلت: نعم، قد فعلت الذي قلت. فقالت: ادخلوا ولا تضاغطوا. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادعوا خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزد يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وهم 1000، وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. وفي رواية: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبث كما هو.
قال: أنا ما زلت وزيرت